وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ العراقي على صحيحة زرارة الثالثة، يعني على الاستصحاب. حاصل الإشكال الذي أثار الشيخ العراقي هو أنه الواجب في باب الصلاة الإتيان بالتشهد والتسليم الأخير الأخيرين، الواجب أن يؤتى بهما في الركعة الرابعة في الركعة. وعلى هذا الأساس نقول أنه إذا استصحبنا عدم الإتيان بالركعة الرابعة غير الإشكال الذي أثار الشيخ الأعظم أنه يلزم الإتيان بها متصلة، لا 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 لا، مو يمها العالم، بل إشكال جديد. إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة فغاية ما يثبت أنه لم نأتي بالرابعة. أما أن هذه هي التي أتينا بها بعد الاستصحاب هي رابعة، فهذا يتم بالملازمة العقلية والأصل المثبت. فإذا لا يثبت أن هذه رابعة، وإذا لم يثبت أن هذه رابعة فإذا على هذا الأساس لا يمكن الإتيان بالتشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم يلزم أن يكون في الرابعة المعنونة بأنها رابعة، وهذه ليست معنونة بأنها رابعة ولا أجزم بأنها رابعة، إذ الأصل لا يثبت ذلك. هكذا أشكل الشيخ سو نتيجة هذا الإشكال، حكي بعد بيناتنا نتيجة هذا الإشكال الشيخ العراقي شيريد، يعني بالتالي حينئذ شنو شيريد يقول؟ خوف صحيح، هذا إشكال على رأسنا، خوف شن سوي تأسا نتيجة شنو؟ يعني النتيجة لابد تشيريد يقول، فإذا ما يمكن نحملها عليه من على الاستصحاب، لأن تريد تحملها على الاستصحاب يجي هذا الإشكال، لابد هاي النتيجة يريدها، وإلا مجرد عرض الإشكال من دون هذه النتيجة هو هذا هيك، هذا ما ينفع هذا الشيء، فلابد مقصود الرجل. إذن الرواية لا يمكن حملها على الاستصحاب بقطع النظر عن محذور التقية، بقطع النظر عن محذور آخر لأجل هذا المحذور، فيلزم حملها عليه من على قاعدة اليقين. أمكن ما أمكن الرواية الردها المن إلى أهلها، هتشي بعد بالنتيجة هكذا يريد أن يقول. زين زين، هذا كله بالنسبة لمن إلى ما أفاده الشيخ العراقي. وأجاب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 62، بأن بالإمكان أن نجري الاستصحاب بشكل آخر لا يرد عليه هذا الإشكال، وذلك بأن نستصحب التلبس بالرابعة. فيقول المكلف مع نفسه، هو يحاكي نفسه، فيقول: والله إني قد تلبست بالرابعة، يعني إما حالة الإتيان بالثالثة التي يشك أنها رابعة، فإنها إذا كانت رابعة فقد تلبست بها يعني بالرابعة، وإذا لم تكن هذه رابعة، فالمشكوكة التي سوف أتي بها، سوف أتي بها بعد ذلك بسبب الاستصحاب، يكون أكون قد تلبست حينما دخلت فيها. في الرابعة، إذن أنا والله قد تلبست بالرابعة، إما حين الإتيان بهذه الركعة المنفصلة أو قبل ذلك، يعني حينما كنت شنو في الثالثة التي يشك أنها رابعة، قد تلبست بالرابعة جزمة وأشك هل زال هذا التلبس بالرابعة، فنستصحب بقاء التلبس بالرابعة ومعه يصح الإتيان بالتشهد والتسليم، فإنه بالتالي أتيت بالتشهد والتسليم في رفعة ثبت بالاستصحاب أني أتيت بالتشهد والتسليم حالة التلبس، التلبس بمن؟ بالركعة الرابعة، فإن التلبس ثابت بالاستصحاب، فإذا أتيت بالتشهد والتسليم فقد أتيت به حالة التلبس في الركعة الرابعة. وطبيعي مقصود السيد الخوي أنه نجري استصحاب آخر إلى جنب ذلك الاستصحاب الأول، مو أنا لعله عبارتي قلت شنو نبدل، لا لا نبدل لا نظم. فالاستصحاب الأول يقول لنا أنت لم تأتي بمن؟ بالرابعة، ولا يثبت أن هذه رابعة أو تلبست، أنا متلبس الآن بالرابعة. بضم الاستصحاب الثاني يثبت أني أنا الآن متلبس بمن؟ بالرابعة، فإذا أتيت بالتشهد والتسليم فقد أتيت بهما وأنا متلبس في الرفعة الرابعة، إذن لا مشكلة، إذن لا مشكلة. هكذا أفاد قدس سره. وقد يخطر إلى الذهن في الرد عليه، هذا قد يخطر إلى الذهن أن هذا أصل مثبت أيضا، إذ غاية ما يثبت بهذا الاستصحاب أني متلبس بالرابعة، أما أنه قد أتيت بالتشهد والتسليم في الركعة المتلب في ركعة حالة التلبس التشهد حالة التلبس بالركعة الرابعة، فهذا يثبت بالملازمة العقلية، يعني بضم الوجدان إلى بها الاستعانة بالوجدان إلى الأصل، فيصير المورد من الأصل المثبت. فإذا محذور الأصل المثبت هو ماذا؟ موجود حتى على هذا التقدير، لم ننتفع شيء، فإن الأصل لا يقول إنك قد أتيت، إنك قد أتيت بالركعة بالتشهد والتسليم حالة تلبس، بل يقول شنو أنت متلبس، أما أتيت بالتشهد والتسليم حالة تلبس هذا لا يقول الاستصحاب، فصار أصلا مثبتا. هذا قد يخطر إلى الذهن في رد السيد الخوئي. ما ذاكر هو السيد الخوئي، أنا أريد أن أذكره، وجوابه أنه بإمكانه أن يقول الموضوع مأخوذ بنحو التركيب لا بنحو التقييد، يعني الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم، هاي واحد، والجزء الثاني أن يكون المكلف أن يكون المصلي متلبسا بالركعة الرابعة، فإذا كان الموضوع مركبا من جزئين لا أنه مأخوذ بنحو التقييد، فلا يلزم آنذاك محذور الأصل مثبت. نعم، الذي يرد على السيد الخوئي أمران. الأول أن بإمكان الشيخ العراقي أن يدافع عن نفسه ويقول التلبس لا يكفيني، ظاهر الأدلة المستفاد من الأدلة، قد يدعي هيجي يصعد اللاجئ، أنه يلزم أن تكون الركعة معنونة بأنها رابعة، أما أني متلبس بعد جبر هذا ما يكفي، بل يلزم مستفاد من الأدلة أن تأتي بالتشهد والتسليم في ركعة معنونة بأنها رابعة، لا أنك متلبس بعد في الرابعة. وإذا هيك أجاب الرجل حينئذ هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي لا ينفع. فهذا أولا، وثانيا إن هذا الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوئي معارض باستصحاب معاكس، إذ نقول له قدس سره، كما أني قد تلبست بالرابعة إما حين الإتيان بمن؟ بالركعة المفصولة، أو حينما كنت ماذا؟ في الثالثة المشكوكة، كما أني كنت متلبسا بالرابعة والله بالله تالله كذلك أقول إني قطعا لم أكن متلبسا بالرابعة في إحدى هاتين الحالتين، فإما أنه عند الإتيان بالركعة المفصولة لم أكن متلبسا بالرابعة، لم أكن في الرابعة، وذلك على تقدير إيش؟ على تقدير أن تلك ثالثة كانت هي رابعة، فهذه خامسة، فيصدق أني لست في الرابعة. أو نفترض على أنه ماذا؟ أو نفترض على أنه تلك كانت ثالثة حقا، تلك يعني المشكوكة كانت ثالثة حقا، فيصدق علي آنذاك أني لم أكن في الرابعة. إذن كما وصف أني متلبس بالرابعة صادق في إحدى هاتين الحالتين، وصف أني لست في الرابعة أيضا صادق في إحدى هاتين الحالتين، فكما يجري استصحاب التلبس بالرابعة يجري استصحاب أني مطلبه واي ظريف جدا لم أكن في الرابعة، فيكونان متعارضين، فلا يصلح ذلك الاستصحاب الذي اقترحه السيد الخوئي، لا يكون صالحا علما للجريان. ونذكره في مقابل الشيخ العراقي بإمكانه يقول هذا ما يجري لأجل المعارضة. والأجدر في جواب الشيخ العراقي أن يقال إن شاء الله مو هذا الأسبوع الآتي، ما بعده بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أسفا على المولى التقي أبي الأحرار حيدرة الزكي. هذا البيت هو جزء من أبيات أنشدها حجر الخير رضوان الله تعالى عليه بمحضر أمير المؤمنين حينما طلب الشيعة ثلة من الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين في اليوم 20 من شهر رمضان بعد أن ضربه اللعين على أم رأسه. وجوه الشيعة طلبوا أن يدخلوا على الإمام ويروا في اللحظات الأخيرة أذن لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وكانوا كما جاء في الأثر يمرون عليه وكل يسلم على أمير المؤمنين ويرد صلوات الله عليه السلام. وفي هذا الأثناء كان يقول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: سلوني قبل أن تفقدوني، وخففوا سؤالكم لمصيبتي أو بمصيبتي. إمامكم أصاب القوم البكاء والحزن، لم يتمالك حجر ابن عدي رحمة الله تعالى عليه إلا وأنشد أبيات من جملتها هذا البيت: فيا أسفا على المولى التقي أبي الأحرار حيدرة الزكي. سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منه هذا الأبيات وأجابه الإمام: ما حالك يا حجر لو طلب منك البراء مني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو قطعت إرب السيف إربا إربا وأضرمت لي النار لآثرت ذلك على البراءة منك. لما سمع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الجواب اللطيف الذي ملؤه الإيمان والولاء والحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، جزاه خيرا فقال: جزاك الله، وفقك الله لكل خير، وجزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك. جيد، هذه قضية الذي يقلب بعض صفحات التاريخ قد يمر ببعض الصفحات وينتابه الشك مما يرى مما يرى قد سجل فيها. مثلا نمر بحادثة زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، المنقول في الأثر أنه بعدما دفن بالقرب من ساحل النهر جرف النهر، وشي الحجام غير الحجام أخبر على أنه هنا قد دفن، جاءوا وأخرجوه من قبره وصلب كم سنة؟ الذي بالي 4 سنوات. ثم بعد ذلك أنزل من الخشبة، صلب على خشبة، أنزل من الخشبة وأحرق وذر ذلك الجسد الطاهر الحريق ذر في الهواء. لما يقرأ واحد هذا الشيء قد ينتابه الشك، واقع هذا أو أنه مبالغ؟ وحينما يقرأ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رحل بالرفيق الأعلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حاول أن يخفي قبر الإمام فصنع عدة جنائز. هذا فرد واقع مر، صدق كذب هيك قضية، أمير المؤمنين يحذر عليه من بيان قبره، جنازة تذهب إلمن إلى أفغانستان، مزار شريف الآن الذي هو معروف في أفغانستان مزار شريف، هو المدعى على أنه هناك دفن هاي الجنازة التي ذهبت رمزية من قبل الإمام الحسن، وجنازة إلى مكان آخر، وجنازة إلى هذه البقعة الطاهرة بين الذكوات الثلاث البيض، قبر الإمام على ما هو ثابت في التاريخ بين ذكوات. الذكوات عبارة عن ذكوة، عبارة عن المرتفع الهضبة، بين ذكوات ثلاث بيض قبره الطاهر، وبقي هذا القبر الطاهر مخفيا إلى أن اطلع من اطلع أنه أكفرت قبر هنا داود بن علي العباسي، اطلع هناك يكن العداء لأمير المؤمنين، أرسل اثنين من العمال العملاء بيدهم المعاول ومشرف عليهم غلام له، هذا بعد الغلام هو رئيس ما أدري شو يسميه المكتب مالته شنو، مدبر الأمور مالته، قال له روحوا وياهم خاف يسهلون ذولا. ذهبوا حفروا وصلوا إلى صخرة لم تعمل فيها، قالوا بعد ما تعمل المعاول ما تعمل بعد. الغلام هو نزل وأخذ بنفسه، ضرب ضربة سمع طنينها إلى الأعلى، ثم ضرب ثانية فصاح أخرج، وإذا به وحملوه إلى داود. وقبل أن يصل عجل الله تعالى به إلى النار، يتناثر لحم بدني. واقع هذا الشيء، موجود هذا الشيء، كيف هذا الشيء يحصل في التاريخ؟ حقا يحصل، إلى أن رأينا قبل أيام ما حصل، جنازة صحابي من أصحاب رسول الله. مو إحنا الصحابة عندنا مقدسين يا لا، هو ألف سنة ماضع لي أو أكثر من ألف سنة ماضع لي، يا هاي شنو هالقضية هاي؟ هذا يعني ليس بصحابيين، حب لأمير المؤمنين نزع عنه ثوب الصحبة. أما هناك ذات طيبة تشعر بأن هذا عمل قبيح، حتى لو كان شخص منحرف، بعد ألف سنة نخرج نحفر قبره، ماذا هذا العمل ماذا يعني؟ ليس هناك إلا شنشنة أعرفها من أخزمي. والغريب في الأمر أن أصوات المسلمين ساكتة هامدة، وكأنه لا يوجد شيء ولم يحصل شيء. شو هي قضية بسيطة، إذا تقع هنا أو هناك يخفصون الفضائيات والدنيا. وهذه القضية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ألف عام يصنع في قبره ما يصنع، وهم سكوت ولا يعيرون أهمية. لذلك حقا كما قال أمير المؤمنين، لو مات أحد بعد هذه القضية كمدا وحزنا ما كان عندي ملوما. ولكن اللطيف في البين الموقف العقلاني لأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله، احنا قد ترى ما نشعر بهذا الموقف العقلاني لأن نعيش في أحضانه وفي وسطه، لكن الذي بعيد يشعر بهذا المعنى. كم موقف عقلاني لأتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث لم يقفوا ولم يبدوا موقفا مقابلا كذلك الموقف أمام هذه القضية. فهم أتباع مدرسة أهل البيت أن من وراء هذه القضية، المتصدي لهذه القضية، أو من خطط لأصحاب الذين باشروا هذه القضية، لهم مآرب فاسدة، مآربهم هو أن تحصل حرب بين المسلمين، بعضهم ينبش قبوره كما في التاريخ السابق مثل هذه الأحداث مرت، ولكنهم لم يصنعوا ذلك وسكتوا كمدا وحزنا، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين وتعلموا ذلك من إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يرى حليلته بأم عينه تدفن ليلا ويهضم حقها جهرا، ويسكت ولا يصنع شيء، وهو القوي الشجاع وبيده السيف لا يصنع شيئا إلا مراعاة للمصلحة الأكبر وهي حفظ الإسلام. أخذوا هذا الموقف أتباع مدرسة أهل البيت من إمامهم وصادقهم، صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال: عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، احضروا جماعتهم. أكد على هذا المعنى ورفض تمام الرفض الإرهاب بكل أشكاله وألوانه. ومن هو المعزى الأعظم والأكبر في هذا المجال وفي هذا الموقف؟ مولانا وسيدنا قلب عالم الإمكان الحج صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا ومولانا، أنت ترى ما ترى من مناظر ومن أحداث، وكل ذلك في قلبك المبارك تتحمله يا سيد ويا مولاي. سيدي، ليس لنا شيء أن نقدمه لك سوى الدعاء لك بتعجيل الفرج مع السلامة والعافية. نقرأ سوية الدعاء المبارك له صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي، ارزقنا دعاءه وخيره ورضاه، اللهم رضه وأرضه عنا، وعجل له الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بحق محمد وآله الطيبين الأطهار.